بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
هذا ما أقوله ردا على مثل هذه الحيل وعلى مثل هذه المغالطات، والتي قلت لكم إن أهل البدع يقومون في نشر مناهجهم على المغالطات والتلاعب بعقول الناس.
بين كثير من الشباب هنا في جدة القول بأني سلفي في العقيدة، ولكن لا بد من التنظيم، ولا بد من تنظيم عملنا في الدعوة، ونعمل بطريقة جماعية، ويستدلون
لا بد من تنظيم إيش
عملنا
في الدعوة إيه نعم ها.
ونعمل بطريقة جماعية، ويستدلون كثيرا بكتاب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله عن مشروعية العمل الجماعي. ويا شيخ، الملاحظ على هؤلاء الشباب بداية ظهور الحزبية والتعصب بينهم، فهل من نصيحة؟ جزاك الله خيرا.
مع الأسف الشديد أن شبابنا ارتمى في حمأة التقليد الأعمى، ولا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. فإذا دعا عبد الرحمن إلى مشروعية العمل الجماعي، ووجدنا نصوص القرآن والسنة تحذر وتنفر من التفرق ومن البدع، وأنها سبل الشيطان، وعلى كل سبيل منها شيطان، وجدنا السلف الصالح حذر منهم، ووجدنا واحد يقول بغي لملم ويجمع مثل أخونا عبد الرحمن، احترمه صديقي وزميلي، لكن والله لا تأخذني فيه لأوة لائم. وقد قلت لهم واجهة: إني أحذر الناس من كتابك هذا، وسوف أستمر في التحذير منه. وقد وضعت عنوانا: جماعة واحدة لا جماعات، وصف واحد لا شتات. وبعدين أنا التمعت به وقلت له: والله يا أخي أنا عندي ردود عليك، وأنا أستأني بك يا أخي، أتأنى بك، أتشاغل بالرد على فلان وفلان وفلان، وأنت أملي فيك أن ترجع. وأطلعته على هذا الكلام من شيخ الإسلام التلمية، وقال: هذا كلام حق، لا بد من التحذير من أهل البدع. وعبد الرحمن الآن في جدة، إن شئتم فاسألوه. طلبته إلى بيتي وقلت له هذا الكلام، قرأت عليه هذا الكلام الذي حكيته لكم، كلام شيخ الإسلام تيمية في جامع في مجموع الرسائل والمسائل الجزء الخامس من الطبعة الأولى صفحة 110، وسكت قليل وقال: حق يجب أن نرد ونحذر على من أهل البدع. بارك الله فيكم. نعم، التنظيم إن كان تنظيم حزبي سياسي يغرس في نفوس الشباب المناهضة والخروج والكلام الفارغ، هذا حرام ولا يجوز أبدا. إذا كان يعني تنظيم دعوة عن طريق مركز الدعوة، حط لك جدول يعني تدرس اليوم الفلاني في المسجد الفلاني، والحصة الفلانية تدرسها في المكان الفلاني، هذا طيب. تنظيم علمي ما يقوم عليه ولا براء، لكن تنظيم حزبي نتخذ منه صنما نطوف حوله، ولا ننطلق إلا منه، ولا نوالي إلا عليه، ولا نعذب، فهذا ظلم للإسلام وخطير جدا، ويؤدي إلى تمزيق المسلمين، وحرام حرام حرام أن ينتظم فيه مسلم. نعم.
يقول السائل: ما هو منهج السلف عند حلول الفتن؟ وما رأيك يا شيخ بمن يستشهد بأحاديث خروج الدجال في هذه الأزمنة؟
خروج الدجال في إيش؟
في هذه الأزمنة، في هذا الزمان.
كيف أحاديث خروج الدجال؟ إذا خرج يقاتله بعض المسلمين، ويأتي إليه مسلم ويقول: أشهد أنك الدجال، يقتله شق نصفين ويمشي بين هذا الشقين، ثم يأتي ويقول: قم، فيقول: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، ولقد علمت بأنك الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: يعني أشد الناس على الدجال بنو تميم. قال أبو هريرة: ما زلت أحب تميما لثلاث، وقد كنت أبغضهم. أتته صدقة عليه الصلاة والسلام منهم، فقال: هذه صدقات قومي، وقال فيهم: إنهم أشد الناس على الدجال. والثالثة يعني إن أظنه قال في 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 فتاة منهم كانت أسيرة، فأمر بتحريرها وقال إنهم من ولد إسماعيل. فالشاهد إن الدجال المسلمون يبرزون له ويقاتلونه، والذي يقاتله هم أهل الجزيرة إن شاء الله، بارك الله فيكم، ومنهم بنو تميم. وهذا يدل إن شاء الله على أحقية هذه الدعوة التي قامت في هذا البلد. وإن حديث إن الإسلام ليأرز الحجاز إلى الحرمين إلى مسجد هذا تدل إن شاء الله على أن هذه الدعوة التي قامت في هذا البلد هي الدعوة الإسلامية الصحيحة إن شاء الله، وتستمر إلى أن يقوم الدجال، إلى قيام الساعة، إلى أن يأتي عيسى عليه الصلاة والسلام. تفضل.
يقول السائل،
نعم، الفتنة، موقف السلف من الفتنة هو التحذير منها وبيان، والشرح والبيان، الشرح والبيان وتحليل هذه الفتنة وتفنيدها وبيان الباطل فيها، بارك الله فيكم. وإذا لم يكن هناك جماعة ولا إمام كما في حديث حذيفة فعلى المسلم أن يعتزل، لكن الحمد لله الجماعة الإسلامية موجودة وإمام المسلمين موجود، والجماعة الإسلامية منتشرة في كل مكان التي تدعو إلى الكتاب والسنة. فإنما وجدت هذه الجماعة إذا لم يكن في هذا البلد، أمريكا، في أوروبا، في بعض البلدان العربية الإسلامية التي يحكمها الطواغيت، إذا وجدت هذه الجماعة التي تدعو إلى الكتاب والسنة فانضم إليها وناصرها على الحق. نعم.
يقول السائل، ما معنى قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا؟
نعم، الكفار لا يزالون يقاتلون حتى يردونا عن ديننا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا كلام حق، وهم أعداؤنا ليوم القيامة، ومن يتولاهم فهو منهم. فنحن لا ندعو إلى موالاة أعداء الله من اليهود والنصارى والوثنيين أبدا، صدام وثني طاغوت، يعني موالاته من يتولاه هو منهم، وليتولى أمريكا هو منها، وليتولى اليهود ومنهم. لكن نأتي الآن إلى الاستعانة، ما حكمها في الإسلام؟ حكمها في الإسلام الجواز. ها ليه؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام استعان مرات وكرات بأعداء الله لمصلحة الإسلام، وليس في قلبه ذر من الولاء لهؤلاء عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما اشتد على أصحابه ألا قريش، قال اذهبوا يا الحبشة، حكومة كافرة على رأسها رجل كافر في ذلك الوقت، لكن يتسم بالعدل والأخلاق النبيلة. وبعدين لما شاف هؤلاء ورأى معهم الحق أسلم، لكن كتم هذا الحق في نفسه، فبقي في دولة كافرة لا يستطيع أن يظهر فيها الإسلام حتى مات، ولم يصلي على أحد لأنه ما في مسلمين، وصلى عليه رسول عليه الصلاة والسلام. وبقي المسلمون في حماية هؤلاء الكفار سنوات طويلة، حتى بعد أن قال رسول عليه الصلاة والسلام إني لا أستعين بمشرك. ثم تعرف وقت بدر خرج الرسول كما يقول كعب بن مالك في حديث الطويل، يقول ما تخلفت عن غزوة أبدا، وأفضل شيء عندي يعني بيعة العقبة، ما عندي شيء عدلها بما في ذلك بدر، وما تخلفت عن غزوة إلا بدر، لأن رسول الله خرج لغير قتال، خرج الرسول غير قتال، لقيه واحد من المشركين قاله إني أريد أن أخرج معك وأقاتل، فقال هل أسلمت؟ قال لا، قال ارجع فلن أسلم مشرك، جاء مرة ثانية ارجع فلن أسلم، جاء مرة ثالثة ارجع فلن أسلم مشرك، فجاءت الثالثة هل أسلمت؟ قال أنا أشهد أن لا الله أشهد أن محمد رسول الله، قال فذهب. إذن الرسول ما وجد حاجة، ما وجد حاجة في هذه، أولا إنه خرج إلى غير قتال كما يقول كعب مالك، ثانيا وهو في هذه الظروف ما في حاجة، لكن عليه الصلاة والسلام عندما احتاج استعان عليه الصلاة والسلام كما أمر بأصحابه أن يحتموا بالحبشة، وكما احتاج إلى دفاع أبي طالب عنه سنوات، وحينما ألجأ إلى الشعب انضم إليه بنو هاشم بن المطلب مسلمهم وكافرهم حمية له ودفاعا عنه، فاستفاد من هؤلاء المشركين في نصرة الإسلام عليه الصلاة والسلام، وما يكن في نفسه لهم شيء من الولاء. وكذلك لما جاء اليهود في المدينة وعاهدهم على النصرة وعلى حماية المدينة وعلى أن ينصر المسلمون اليهود، ينصر اليهود النصارى اليهود المسلمون، لا يعمل هذا كما في نص المعاهدة، وعلي اليهود النصر المسلمين وعلى المسلمين النصر اليهود. هذا يدل على جواز الاستعانة. يوم أحد سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام بجمع أبي سفيان فذهب إلى بني النضير عليه الصلاة والسلام وقال لهم إنا جئناكم لخير، إنكم أهل كتاب ونحن أهل كتاب، وإن لأهل الكتاب على أهل الكتاب النصر، فإما أن تقاتلوا معنا وإما أن تعيرونا سلاحا. والحديث صحيح في هذا، رواه الطحاوي في كتاب بشكل الآثار، وسينشر إن شاء الله ملحقا في كتيب يعني صد عدوان الملحدين. حديث كثيرة بلتها جواز. يعني الظروف هذه التي استعان فيها المسلمون باليهود والنصارى ليس من موالاتهم في شيء، إنما هي ضرورة اقتضت الاستعانة بهؤلاء لمواجهة خطر ساحق خطير على الجزيرة العربية، فإنه لو ترك وشأنه ولم تكف وجهه قوة مكافئة لربما أباد الإسلام. ربما رأيت المساجد تدمر، ورأيت العلماء وأئمة المساجد في المشانق كما فعل في بلاد العراق، ورأيت الأعراض تنتهك، ورأيت حرمات الله تداس، ورأيت كما فعل بالأكراد 4000 قرية دمرها وشرد أهلها، وفعل ما فعل في الكويت وحشد جيوشه ليفعل في هذا البلد أشد مما فعل في بلدي وما فعل في الكويت. وفي هذه الظروف ماذا نصنع؟ هل الإسلام يحرم علينا الاستعانة؟ واحد يقول لك إن عنده 6 مليون جندي وإحنا عندنا 65,000، هل الله فرض على المسلم أن يقاتل 1000 ولا 2000 ولا 3؟ فرض الله على المسلمين أن يقاتل 11 ثم رحمهم الله، لأن هذا الدين فيه الرحمة والله رحيم، والدين هذا فيه سماحة يا إخوتا. قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، يعني 1-2 بس. الله فرض أن الواحد يقابل 2، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000، لكن يعني عندنا 65,000 قابل 1,000,000، ومصانع يعني للسموم الفتاكة ويعني الكيماويات المدمرة وإلى آخره، و5,000 دبابة ومدري يعني قوات هائلة. هل لا يكلفنا أن يقوم الواحد في مقابل 30-40-50-100؟ الله ما يكلفنا. إذا أباح لنا أن نستعين. رسول الله استعان في ظروف أقل من هذه. دخل عليه الصلاة والسلام مكة ومعه مشركون من خزاعة، ودخل حنين ومعه مشركون من قريش وهو غني عنهم عليه الصلاة والسلام. قلنا يا إخوتا هناك منهج لعلماء الإسلام علماء السنة، إذا عندنا أحاديث يعني يظهر لنا من هذا الاختلاف إيش نعمل؟ أول خطوة إيش؟ والله جينا لهذه الأحاديث المختلفة لا أسأل مشرك، وجدنا الأحاديث التي تبيح الاستعانة، وجدنا الشافعي يحتج بحديث صفوان وحديث مرسل إنه استعان بيهود خيبر، ورأى في هذا الكفاية في دلالة على جواز الاستعانة واحتج به وتابعه. قيل حديث الاستعانة ما مصيره؟ قال منسوخ. لا ما قال منسوخ، أول قال إن كان الرسول رد هذا المشرك، إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام رد هذا المشرك لأنه مخير بين أن يستعين به وبين أن لا يستعين به فلا اختلاف بين الأحاديث، يعني الأحاديث متفقة على هذا الفرض، وإن كان رده لأنه مشرك فإن الرسول استعان بمشركين بعد هذه، فتكون أحاديث التي تدل على جواز الاستعانة ناسخة لهذا الحديث. ذهب إلى النسخ، أو إذا كان على الخيار الأول وهو أنه مخير بين أن يستعين أو لا يستعين فلا خلاف، وإذا كان هناك اختلاف فأحاديث الاستعانة ناسخة لأنها متأخرة. نحن مع هذا ما دعينا النسخ، قلنا نذهب إلى المنهج المسلم به عند الشافعي وعند غيره، إنه إذا تعارض حديثان فأول خطوة يجب أن نؤلف بينها ونجمع بينها، فاخترنا طريقة الجمع بين أحاديث الاستعانة وأحاديث المنع وأنه تجوز الاستعانة عند الحاجة أو الضرورة والمنع عندما نستغني عنهم. فمن يقول في هذه الظروف إننا لسنا بحاجة ولسنا في ضرورة إلى الاستعانة بأعداء الله من اليهود من النصارى وغيرهم؟ من يقول إننا في غنية؟ ومن يقول إن في الإسلام إن على الواحد أن يقاتل أعدادا لا حد لها؟ من يقول هذا في الإسلام؟ ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت علينا، قال فعلت، كما في حديث ابن عباس وكما في حديث أبي هريرة الصحيحين بارك الله فيكم. فقلنا إن نصوص القرآن وأحاديث الرسول وأقوال العلماء كلها تجيز الاستعانة. إذا جئت إلى المانعين من هم؟ يحكي لك ابن قدامة أن الذي منع من الاستعانة هو ابن المنذر والجوزجاني وجماعة. من هو هذا الجماعة؟ والله ما ندري من هو هذا الجماعة. فين الإسناد إلى ابن المنذر أو الإسناد إلى الجوزجاني؟ لا شيء. يعني من ناحية علمية تجد أن القائلين بالمنع يعني مغمورين ومن المتأخرين، بينما أمة الإسلام وفقهاء الأمة متفقون على الجواز. يعني مالك رأيه غير واضح في الجواز أو المنع. سئل عن لسان المشركين روى الحديث، لا أسأل المشرك والسكت. قال ابن القاسم المدونة لا أعرف له فيه رأيا، ما أعرف رأيا. لكن إذا جئت إلى باب تقسيم الغنائم تجد مالك يجيز الاستعانة بالمشركين. كيف؟ يختلف العلماء، هل إذا قاتل مع المشرك نرضخ له من الغنيمة أو نسهم له؟ ها؟ فمالك ممن يجيز الرضخ ولا يجيز الإسهام، وغير يقابل كثير من العلماء يجيزون الإسهام له، يعني أعطاه سهما إن كان له فرس نعطيه سهمين ثلاثة أسهم، سهم له سهمين لفرسه، وإن كان راجلا نعطيه سهم كما نعطي الراجل من المسلمين. كثير قال يعني الجوزجاني نفسه قال هذا مذهب أهل الثغور وأهل الصوائف ومذهب الزهري ومذهب الأوزاعي. فإما كثر جدا يقول في الجواز، وفي الأخير ترى في باب قسم الغنائم أنهم متفقون على تجويز مشاركة الكافر معنا في الكتاب. بعض الناس يقول لك لا هذه الصورة ما ينطبق عليها. كيف ما ينطبق عليها؟ كيف ما ينطبق عليها؟ يا أخي رسول الله أسوتنا عليه الصلاة والسلام إذا فعل فعلا، السنة هي قول النبي فعله تقريره، إذا فعل فعلا عليه الصلاة والسلام فلنا والله فيه الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة الحسنة. يا تروي عائشة رضي الله عنها قال صنع رسول الله شيئا ترخص فيه فكرهه بعض الناس، فغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال ما بال أقوام أصنع الشيء أترخص فيه فيتنزهون عنه. غضب وقام خطيب عليه الصلاة والسلام، مما يدلك أن الأصل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام التشريع. علماء الأصول اتفقوا أو يعني اختلفوا فعل الرسول إلا ماذا يدل؟ بعضهم يقول يدل على الندب، مجرد الفعل يدل على أن هذا الفعل مندوب. بعضهم من المعتزلة ومن الشافعية ومن الحنابلة يقول فعل النبي يدل على الوجوب، وقول ثالث يقول إن فعل النبي يدل على الجواز. إذا فعل النبي تصرفه الشريف لا بد له من دلالة، إما الوجوب على قول بعض العلماء الأصوليين، وإما على الندب، وإما على الإباحة، ولا يخرج عن دلالة، لأن أفعاله ما هي عبث عليه الصلاة والسلام، تقريراته منزهة عن العبث عليه الصلاة والسلام. فإذا فعل شيئا أو أقره أو قاله فهو السنة. وجدنا أقوالا وأفعالا وتصرفات ومواقف وعهود بارك الله فيكم من تصرفات الرسول كلها تدل على الجواز. إذن الاستعانة يجوز أن نستعين بالمشركين، ولا ندخل في باب الولاء أبدا للمشركين، ونبرأ إلى الله من الولاء من المشركين، ومن يتولهم فإنه منهم. والدليل على الفرق بين الاستعانة وبين الولاء والتولي هو تصرفات رسول الله عليه الصلاة والسلام ومواقفه ومعاهداته عليه الصلاة والسلام. تفضل.
يكفي ولا؟ يقول هذا السائل: ما رأيكم في فرقة السرورية وهي تكثر في مدينة جدة؟ السرورية،
أنا لا أعرف هذه الفرقة، لا أعرف، فليس لي فيها رأي.
يقول سائلا آخر:
ونحن نسأل، نتمنى إن كان لها وجود أن ترجع إلى الله تبارك وتعالى وإلى الصف الصحيح حتى تتوحد صفوف الشباب وتتوحد كلمتهم كما أمر الله تبارك وتعالى. وأنا أرجو أن لا وجود لها، وأرجو أن يكون هذا أوهام من بعض الناس.
يقول السائل: ذكرت في محاضرتك هذه أنه يجب التحذير من الحزبيات وبدع هذه الجماعات التي تنتسب إلى الإسلام، ولكن يا شيخ هناك شبهة يثيرها البعض، وهي أن الذي يحذر من الحزبيات والجماعات مثل ترك العلمانيين والطواغيت وشغل نفسه بالمسلمين، فما هو الرد على مثل هذه الشبهة؟
والله نحن نحارب العلمانيين والشيوعيين والبعثيين واليهود والنصارى والمبتدعين في نفس الوقت، لا نهادل باطلا على وجه الأرض أبدا. ومن الذي يقول أننا منهادل البعثيين والعلمانيين ونحارب المسلمين؟ ولماذا نحاربهم؟ أنا جاءني كتاب من واحد يعني يقول لي: يا أخي أنت تتكلم في قيادات الإسلامية وفي من حمل راية الإسلام. والله يا أخي أنا ما أحارب من يرفع راية الإسلام، وأعوذ بالله وأبرأ إلى الله من ذلك. أنا أحارب أهل البدع، أحارب أهل البدع والضلال، وللسلف، للسلف، فأنا ليش أحاربهم؟ والله نصيحة، والله أنا أتمنى أن أرجع الحق وأقبل رؤوسهم. فأنا نصيحة لله ولرسوله ولكتابه، أبين هذا الباطل الذي يغلف ويلبس باسم الإسلام ويقدم للشباب أنه إسلام. فأنا أقول لهم: هذا زيف، والله غلط يا أخي. الرسول صلى الله عليه وسلم مرة يعني بكروم من الحبوب، فأدخل يده فيه فوجد فيه بللا، حبوب يا أخي، فأخرج يده قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، يعني زعل المطر. قال: هلا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. يا أخي اللي غش في أمر دنيوي يتبرأ من رسول الله، كيف الغش في الدين؟ كيف الغش في الدين يلبس لك البدع والأباطيل والضلالات ويقدمها لك بأنها إسلام؟ أنا أقول إن هذا أخطر على الإسلام من اليهودي والنصراني، وقال هذا ابن تيمية، وقال هذا ابن الجوزي، وقال غيري من علماء الإسلام، ولست إلا طالب علم، قالوا إن هؤلاء أخطر الإسلام من الكفار الواضحين. ليه؟ لأن الكافر واضح، كفر مكشوف واضح، كافر ما يؤثر في المسلمين، لكن هذا يدس ضلالة ويلبس باسم الإسلام فينخدع به المسلمون، فيكون خطر أشد، فيكون يتطلب منك جهود وبيان ونصائح المسلمين أكثر مما تبذل لأولئك. فين العلمانيين؟ أين هم؟ فيكم علماني الآن؟ يعني إذا جئت لكلام على العلمانيين يمكن تلفت حولك ترى الناس كلهم علمانيين، نسأل الله العافية. يا أخي المنافقين موجودون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا كان هذا العلماني يصلي معي في المسجد وكذا وأنا ما أعرف ما في قلبه وما أنا ماذا ينطوي، إذا صرح بعلمانيته. يا أخي المنافقين موجودون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا كان هذا العلماني يصلي معي في المسجد وكذا وأنا ما أعرف ما في قلبه وما أنا ماذا ينطوي، إذا صرح بعلمانيته طبعا فأنا سأطالب إن شاء الله بإقامة حد الإسلام فيه، حد المرتدين، لأن العلمانية كفر، كفر خبيث، كفر. فأنا أدين الله بكفر العلمانيين الماديين الذين يقول لا دين، الملاحدة الزنادقة. لكن ما أعرف، ما أدري فيكم أحد، الله أعلم، يعني بعض الكتابات والتهاويل خليك تشوف حولك تلفت وراء علماني، هذا علماني، ما الدليل على العلماني؟ يأتي لك من الأدلة بأنه يطعن في العلماء. ها أنا أجيب فيه شباب، أنا ما أقول في العلماء، أقول علماني. إذا كان من تعريف العلمانية ومن مواصفاتهم أنهم يطعنون في العلماء، ها على هذا المنطق أنا آتي للشاب مسلم وأقول أنت علماني ليه؟ الدليل ما قاله فلان أنك تطعن في العلماء، هذه فتنة، بارك الله فيك. فنسأل الله أن يوفق شبابنا أن يكف لسانه عن الطعن في العلماء حتى لا نصنفهم في العلمانيين. وأنا قلت لهم: يا شباب والله لا أتهمكم، لكن الذي يطعن في العلماء والله يستخدم أساليب العلمانيين في الطعن في المسلمين في العلماء، لأن لا يطعن في العالم، عالم عنده عقيدة سلفية وعنده منهج سلفي ويدعو الكتاب والسنة، ونحن والله ما نعرف علماء الخير، والله ما رأينا في فتاواهم ولا في دروسهم يحلون الحرام ويحرمون الحلال ويجعلون الحق باطلا، ما رأينا هذا، ما رأينا إلا ما يستحق ويستوجب منا الثناء والشكر والاحترام لهم. ماذا؟ كلك ما يعرف الواقع، يعرف الواقع، فلان فلان يعلم الواقع. يا أخي هذا مثل قول العلمانيين تقدموا ورجعي. يا أخي واحد إذا قرأ في الصحائف وعرف توهم أخذ خيالات وأوهام من صحائف ووقع في غلط وجر الأمة إلى متاهة، يفضل على علماء الإسلام الذين يعرفون دين الله تبارك وتعالى، يعرفون كتاب الله وسنة الرسول وأصول الفقه والفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية. والله مدح هذا الصنف، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء إيش بكتاب الله وسنة الرسول وأسماء وصفاته، تنطبق هذه الصفات على هؤلاء العلماء. يا أخي يا أخي هذا إذا ما احترم الصحف هدي تسأله تقول له ما حكم الله في القضية الفلانية، هيقول لك اشرح بين لي الملابسات والظروف اللي حول هذه القضية، هتشرح له أنت تبين له بارك الله فيك، بعدين هيفتيك بعد ما يسألك عن الملابسات هذا يفتيك بالحكم الذي يناسب هذه القضية التي حفت هذه الملابسات، مش راح يفتيك رأسا تقول له ما كذا بيجيبه رأسا، هيسألك بارك. طب الحدث هذا الذي حصل هل هو واقع مثل واقع؟ شافوا جنود صدق، ما قول ما عندهم ولا خلفية أبدا عن مخططات اليهود والنصارى، ما عندهم ولا علم، لكن شاهدوا بأم عيونهم أن هذا ابتلع الكويت ويبغى يبتلعنا، إيش يقولون؟ حتى لو علم أن فيه مخطط لهؤلاء يقول جيبهم، بس أنا لو علمت أن لهم مخططات كثيرة يبغون يحتلون البترول وشفت الموت أمامي قدامي أقول والله جيبهم خلهم يأخذوا البترول، خلي أحد يسلم أعراضنا ودماءنا أموالنا. المسألة مسألة مادة، مسألة بترول، ما هي مسألة دين، يعني الدين هينتهي؟ لا والله، هنجيب كافر يحارب كافر مجرم ويقتل بعضهم بعض إن شاء الله، يعني كما يقال كلب ينبح لك ولا كلب ينبح عليك، هذا كلب يبغى يأكلك وهذا كلب يدافع عنك، يبقى كلب يفترسه ويفيك شره بارك الله فيكم. فطبعا يا تشويه العلماء على هذه الدرجة وتجريدهم، طبعا والله احنا بنزل نسمع لذاعات ونقرأ في الصحف، والشيخ ابن باز والله تجي تحصل من الصحف وتجي عند الأخبار العالم كلها، كيف نقول فيه إنه ما يعرف الواقع؟ فالله يعرف الواقع. والله قال في قضية واحد كتب له ينبه على خطر بارك الله فيك، وقد جاءه معلومة عن هذا الخبر قبل أن يأتيه عن هذا التحذير، علم بهذا النبأ قبل أن يأتيه التحذير بشهر، بشهر طلع، يعني شغلته وهمه معرفة أحوال المسلمين وما يدور حولهم من المشاكل. شفت ما يجوز يعني نصور العلماء بهذه الصورة الشوهاء لتكون نتيجة من حيث نقصد أو لا نقصد، والنفور من هؤلاء العلماء واحتقارهم واحتقار العلم الشرعي الذي يمثله هؤلاء العلماء تكون نتيجة خطيرة جدا. إننا نحقر من التوحيد ونحقر من السنة ونحقر من التفسير ونزاي خطيرة، فنروح لأهل البدع نتولاهم ونأخذ منهم التفسير والحديث والفقه والأصول ونقع في متاهة من الضلالات. فيترتب على هذا التفريق بارك الله فيك بين علماء الواقع وغير الواقع يعني مصائب لا حد لها ومفاسد لا نهاية لها. فعلينا أن نعلم الشباب التواضع، علينا أن نعلمهم الأدب، علينا أن نعلم احترام العلماء خصوصا علماء التوحيد والسنة. يعني لما ينظر العالم أنه متخلف هذا بازدراء، وهذه صفات المستكبر، صفات المستكبرين الذين يزدرون الناس ويحتقرونهم، وأنتم تعرفوا أن لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فإذا كان ينظر إلى العلماء بعين التحقير ماذا استفاد هذا المسكين؟ ماذا استفاد؟ طبعا هو هذا أساسه التربية على التبعية الأمياء وعلى التقليد. ولا هؤلاء طيب هم يعرفون الواقع، هم يعرفون حكم الله في هذه القضية، درسوا وازنوا بين الأدلة، ثم بعد الدراسة الواعية المتأنية ذهبوا إلى الرأي الذي اختاروه، وإلا سمعوا فلان قال وركضوا وراءه بس بدون تمييز وبدون دراسة وبدون بحث. ما قصة أكثرهم ما هي إلا التبعية الأمياء، فنحن نربع بشبابنا عن التبعية الأمياء وندفعهم إلى البحث عن الأدلة والحجاج والبراهين وما نعتنق رأيا إلا بعد أن تتوفر لنا الأدلة الكاملة على الصحية والرجحة. وللشيخ الإسلام ابن تيمية كلام جميل جدا، إنه يحصل خلاف بين العلماء، واحد يتحيز لجهة واحد، قال لا يجوز، حرام، لا يجوز أن ينصر أحد حتى يتأكد أنه على الحق بالحجج والأدلة. يعني ما يجوز، إذا اختلف العلماء انقسموا قسمين، أنت تختار يعني أي قسم شئت، وإلا يجب عليك ويتحتم عليك أن تدرس هذه القضية وتقتلها درسا، وبعد أن تترجح لك يترجح لك أحد الجانبين بالأدلة الواضحة تميل إلى هذا الحق الذي اقتنعت به وتنصره وتبينه للناس. الواجب عليك الدراسة، ولا تنحاز إلى جانب من الجانبين أو طرف من الطرفين إلا بعد الدراسة المتفحصة حتى يتضح لك الحق وتقف إلى جانبه تدعو إليه وتنصره. تفضل.
يقول سمعت من أحد الشباب أن العلم قسمان، علم مسائل وهذا للعلماء، وعلم فضائل وهذا لكل الناس، فهل هذا التقسيم له أصل؟ سؤال ثاني يقول بعض الكتاب الإسلاميين عرف معنى لا إله إلا الله بمعنى لا حاكمية إلا الله.
الله ليش تكتب البلد؟ ليش تكتب يا أخوة؟ لماذا تكتب؟ ولماذا تكتب يا شيخ صالح؟ الله يسامحك، من أول تنبهنا؟ جزاك الله خير. نعم، السؤال الأول يقول إن بعض الناس يقسم العلم إلى قسمين، علم الفضائل وعلم المسائل. علم المسائل للعلماء، واسم علم الفضائل لعامة الناس. هذا التقسيم لا أصل له في الإسلام، وهذه تفرقة باطلة. يعني من علم المسائل علم الطهارة، غسل من الجنابة، والوضوء، والصلاة، حكم الركوع، السجود، كيفية الركوع، كيفية السجود، كيف تقرأ، كيف هذه أحكام المسائل، يعني أحكام مسائل. هل يجوز للمسلم أن يجهلها؟ أحكام الصيام يجوز للمسلم أن يجهلها أو يتجاهلها؟ أحكام الزكاة، أحكام الحج، أحكام المعاملات البيع والشراء إذا كان يحتاج إلى ذلك، هل يجوز لجاهل أو عام أن يجهلها؟ يجب أن تتعلم من علم المسائل ما تؤدي به فرائض الله تبارك وتعالى التي افترضها عليك. يجب يشترك فيها العامي والعالم. وهل يستغني العالم عن علم الفضائل؟ العالم يستغني عن علم الفضائل حتى يستأثر بها وينفرد بها العوام، فيكون عندنا طبقتان، طبقة العوام تختص بعلم الفضائل، وطبقة العلماء يختصون بعلم مثال ايش هذا، يذكر الله وفي اذكاره واوراده يعني احاديث مكذوبة وموضوعة وباطلة وبها شرك وبها بدعة وبها ترهات، ويحط عليها عنوان علم الفضائل. والعالم لا يتدخل في هذا الشيء ولا يبين العوام ما وقعوا فيه من الهلاك والدمار. يعني كلام فارغ. علم الفضائل والمسائل يشترك فيها جميع المسلمون، وما عندنا طبقة كهنوت تستأثر بعلم المسائل وطبقة أخرى وهم العامة لا نعطيهم إلى الفتات، وهو الفضائل حاشا وكلا.
توحيد
الحاكمية. طبعا هذا تفسير عصري لمعنى لا إله إلا الله ما عرفه الأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني كثير من الأنبياء ما قامت لهم دولة ولا كانوا يفكروا في الدول ولا أمروا بإقامة الدول، وكانت هذه دعوتهم، يدعو الناس إلى لا إله إلا الله. فهل كانوا في ذلك الوقت يدعون إلى الحاكمية وينسون الشرك بالله وعبادة الطواغيت والذبح لها والنذر لها والاستغاثة بها؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا عمل؟ راح الحاكم وناظره في التوحيد، وراح أخذ معوله وراح يحطم الأصنام التي تنافي لا إله إلا الله. عرفتم هذا؟ هذا تفسير ليس بصحيح. الحاكمية يجب أن يؤمن بها المسلم، وأنه لا حكم إلا لله سبحانه وتعالى، أن الله هو الحاكم الوحيد في قضايا المسلمين، الدين الأول كلها، قضايا البشر الدينية والدنيوية، ولكن لها أدلتها، إن الحكم إلا لله وما اختلفوا فيه شيء من شيء فحكمه إلى الله. هذه أدلة الحاكمية. بعض الناس يلغي توحيد العبادة ويضمه إلى توحيد الربوبية، ويفسر لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، لا خالق لا رازق لا لا إلى آخره. وقد ذكرت لكم أن الكفار والمشركين لا يؤمنون بتوحيد العبادة، وفي نفس الوقت هم يؤمنون بتوحيد الربوبية. فتأتي جماعة لا علاقة لها بالحاكمية ولا تفكير لها فيها ولا تدخل في السياسة، وتلغي توحيد العبادة الذي هو موضوع لا إله إلا الله وموضوع جميع دعوات الرسل عليه الصلاة والسلام، وتبزجه بتوحيد الربوبية، أو تلغيه من الوجود تماما وتفسر لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية. ويأتي إنسان يعني امتلأ فكره بالحاكمية بالسياسة، سياسي سياسي يبغى يفصل إلى الحكم ويقود الناس بحاكمية الله لم يشكلها، ويقول لك لا يا الله ما أنا لا حاكم إلا الله. ارجعوا إلى تفسير الصحابة والتابعين وفقهاء الإسلام منذ نزلت لا إله إلا مكانه، تجد هذا التفسير ما لي تفسير إلا الآن في هذا الأصل، هذا تفسير غلط. يعني حاكمية الله يا أخي يجب أن يؤمن بها كل مسلم ولها أدلتها، لا نخلط على الناس ونحول لا إله إلا الله إلى الجانب السياسي، فهذا من تحريف دين الله تبارك وتعالى. يعني ترى إنسان يسوق نصوص في عبادة الله في معنى لا إله إلا الله المعروف عند الأنبياء وعند علماء المسلمين وفقهائهم ومحدثيهم، لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، ما هي العبادة؟ الصلاة الصوم الزكاة الحج، هذه تدخل في معنى لا إله إلا الله. طبعا ابن تيمية سياسي كبير، وألف السياسة الإسلامية والمظالم المشتركة، وألف يعني الحسبة وكتبه مليئة بمعرفة حاكمية الله والأحكام السلطانية الماوردي وأبي يعلى وغيرهم من فقهاء الإسلام الذين يعرفون الحاكمية. ما أحد منهم إنه قال إن الحاكمية معناها لا إله إلا الله. وهل المسلمون كلهم كتموا هذا المعنى إلى القرن الرابع عشر وبعدين يعني جاء واحد وفضح العلماء وقال لا إله إلا الله معناها لا حاكم إلا الله، وإلا جهلوا جهلا مطبقا إلى القرن الرابع عشر وجاء واحد وفتح الله عليه وعرف معنى هذا السر الذي ما عرفه الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعون، اكتشف هذا السر وطلع به على الناس. هذا غلط يا إخوتاه، علينا أن نفهم الإسلام من كتاب الله ومن سنة رسول الله في ضوء فهم السلف الصالح. وكان الخوارج يقول لا حاكم إلا الله، فقال لهم عليه كلمة حق أردتم بها باطل، كلمة حق أردتم بها باطل. هؤلاء الذين يتعلقون بالحاكمية كثير منهم ستقوم لهم دول وقامت لبعضهم، وما رأينا الحاكمية، ما رأينا حاكمية الله. أول من أدار ظهره لها هم هؤلاء، وإذا قامت لهم دولة في مكان ثاني سيلغون حاكمية الله ويمسكون في ديمقراطية ولا يمسكون شيء آخر، وربما يسموه إسلام، نسأل الله العافية. لا إله الله معناها لا معبود إلا الله كما في كتب العقائد وكتب الفقه وكتب التفسير، والعبادة هي الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والصلاة والصوم والزكاة، هذا معنى العبادة التي دلت عليها معنى لا إله إلا الله.
جزاك الله خير ناشر،
انتهى الوقت أظن نكتفي بهذا القدر.
سؤال واحد، بالنسبة لكتابك يا شيخ منهج الأنبياء في الدعوة، هذا ليس سؤال، هل من طبعة جديدة أخرى؟
لا،
لأن نفذت الأولى من السوق.
هذا يسأل عن كتاب منهج الأنبياء، هل طبع طبعة أخرى؟ إلى الآن لم يطبع، يطبع يمكن في الجزائر،
السؤال: هل الذي يقع في الشرك الأكبر في هذه الأيام معذور بجهله، بمعنى أنه يطلق عليه مسلم رغم تلبسه بالشرك الأكبر؟
يقول هذا واحد مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بالصلاة والصوم والزكاة وشهادة الإسلام والكتاب والسنة والملائكة والأنبياء إلى آخره، لكنه يقع في دعوة غير الله والدفع لغير الله جهلا منه، فهل نقول إنه مشرك؟ الجواب أن نقول إن هذا عمل شركي، الاستغاثة بغير الله، الذبح لغير الله، الطواف بالقبور، هذا عمل شركي. لكن هذا الشخص المعين ما نقول أنت كافر ولا مشرك حتى نبين له أن هذا عمل شركي ونقيم عليه الحجة، فإن رجع عن هذا الشرك هو منا ونحن منه، وإن لم يرجع أصر على هذا حكمنا بشركه، ولو كانت هناك دولة إسلامية تحكم بردته وتقتل قتل المرتدين. بارك الله فيك.
جزا الله الشيخ الجزاء ونفعنا الله تعالى بما قال، وصلى الله وسلم.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 83